طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا استئناف مجالس التعليق والشرح على نزهة النظر وعمدة الأحكام، لكن كما قلنا سنأخذ نزهة النظر وسنراجع أهم ما تقدم معنا بيانه مما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في النخبة وما علقه في النزهة. وأهم ما ذكره في أول المباحث هو الاختلاف في اصطلاح التسمية لهذا الفن، وهو أن من أهل العلم من أهل الحديث من يعبر عنه بعلم الحديث أو بعلم الخبر أو بعلم الأثر، كل هذه اصطلاحات مستعملة، إلا أن الغالب أنهم يستعملون علم الحديث. وهذا النوع من الفن يدرس المسائل الاصطلاحية دون التطبيقية، بمعنى أن علم الحديث يقسم قسمين. القسم الأول يسمى بالرواية، وهو هذا العلم الذي ندرسه، ويدرسون فيه ما يتعلق بضوابط علم الحديث من جهة معرفة الاصطلاحات المستعملة فيه، أو قل من جهة الأنواع، فيقال هذا صحيح وحسن وضعيف وموضوع ومقلوب ومدلس إلى مرسل ومعلق ومنقطع ومعضل، فيدرسون فيه جهة الأنواع، هذا يسمى بعلم الرواية. وغالبه في أول دراسته يعتمد على النظر والتمثيل، في أول الدراسة يعتمد على النظر والتمثيل، معنى أنها تنضبط التعاريف وتؤخذ أمثلتها. وفي ضمن المقدمة التي ذكرها الحافظ في النزهة ذكر مسار هذا التصنيف، بمعنى أنه ذكر أول من صنف في هذا العلم عليكم السلام الله، بمعنى أنه ذكر أول من صنف في هذا العلم وبين مآخذ أخذها على هؤلاء المصنفين كرام هرمزي، وأنه لم يستوعب، والحاكم وأنه لم يرتب، وهكذا، من أجل أن ينبه على ضرورة معرفة مناهج المصنفين في هذا العلم. ثم جعل كتاب ابن الصلاح هو الأصل الذي عليه مدار هذا العلم، وأن العلماء الذين جاءوا من بعده عكفوا على كتابه الذي هو علوم الحديث، وأنها قد تعددت طرق أهل العلم في العناية بهذا الكتاب الذي هو علوم الحديث لابن الصلاح المشهور بمقدمة ابن الصلاح، وأنه كم من ناظم وناثر ومختصر ومعترض وموافق لهذا الكتاب، محصل ما ذكره حافظ ابن حجر. وهذا يعطينا فائدة، وهو أن طالب العلم في مسيرته في العلم ينبغي له أن يكون التصاقه بالكتب التي التصق بها أهل العلم، وألا يغرب في مسألة الكتب والبحث عن غرائب المصنفات والكتب. فمثل كتاب في علم المصطلح عكف عليه العلماء هو كتاب ابن الصلاح ليخدموه، ما بين ناظم وناثر ومختصر ومحشي عليه وواضع نكت كالزركشي وابن حجر، والناظم له كالعراقي والسيوطي، كلهم جعلوا كتاب ابن الصلاح أصلا لهذا الباب. حتى هذا الكتاب الذي هو نزهة النظر جعله أصلا لهذا الكتاب، إلا أنه ابتكره من جهة الترتيب والتهذيب، واعتمد فيه على طريقة الصبر والاختصار إلى آخر ما مر معنا من الفوائد المتعلقة عليه. لكن الفائدة المسلكية التي نأخذها في هذا هو أن طالب العلم إذا أراد أن يقتصر ويختصر على نفسه في رحلته بطلب العلم، فإنه ينظر إلى ما عكف عليه أهل العلم من الكتب في جميع الفنون، سواء كان في النحو أو في الصرف أو في البلاغة أو في علم المصطلح أو في علم الأصول، لأن الكتب المصنفة في هذه العلوم كثيرة جدا، لكن القليل من الكتب هي التي عكف عليها العلماء. لما وضع الحافظ ابن حجر كتابه هذا النزهة، جعله النخبة أولا ثم طلبوا منه أن يشرحها، صار في تلك الطبقات من بعد الحافظ ابن حجر عمدة في هذا الباب، مع عدم الاستغناء عن أصله الذي هو علوم ابن الصلاح، الذي هو علوم ابن الصلاح. بعد ذلك دلف الحافظ ابن حجر إلى تقسيم الحديث من جهة وروده لا من جهة قبوله، هذا لعلكم تذكرونه، هو أنه قسم الحديث من جهة وروده إلى قسمين، قسمه قسمين إلى متواتر وأحاد. الخبر الذي يرد إلينا من جهة الورود، خبر الذي يرد إلينا إما أن يتتابع نقلته بالكثرة التي تحيل العادة أن يتواطأ معها على الكذب ويكون اعتمادهم على الحس، هذا القسم الذي يسمى بالمتواتر، وكل الفوائد المتعلقة بهذا الموضع أخذناها، ومتى يسمى الحديث متواترا وما هي ثمرة المتواتر، وأن أهل العلم المحققين منهم اعتمدوا طريقة أن الخبر يفيد العلم بغض النظر عن كثرة رواته، فما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر خير من كثير من رواه رواه، وإن كانوا في الثقة أو العدالة ليسوا بضعفاء أو ليسوا بضابطين. وتسمى هذه السلسلة بالسلسلة الذهب، ذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام وأن هذا قول المحققين وتطبيق الإمام مسلم على من يذكر هذه الفائدة. لبعض الفوائد يعني من الندرة بمكان أنك تجد مثلها، يعني إذا حفظها طالب العلم هي التي ستكون له مسارا. ذكرنا أن الإمام مسلم طبق هذه المسألة أو قرر هذه المسألة في مسألة التأمين في الصلاة. أنت إذا نظرت إلى دراسة الأحاديث التي جاءت في التأمين من جهة الرواية ومن جهة جمع الطرق ومن جهة المخارج لا تجدها تصل حد التواتر. الفائدة التي ذكرناها الثانية هي أيضا لابن كثير رحمه الله في مسألة انشقاق القمر، انشقاق القمر جاء في القرآن، لكن تفاصيل انشقاقه للنبي عليه الصلاة والسلام أين جاءت؟ في السنة. الدراسة التي يدرسها إذا درست المخارج الحديث أو لو على الأقل على قول لبعض الأئمة لا تجدها تبلغ حد التواتر. حقيقة التواتر إفادة العلم، هذا الذي عليه المحققون كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النبوات وفي غيرها من كتبه. هذا من جهة الورود قسم الخبر إلى قسمين، القسم الأول متواتر وهو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويستندون إلى أمر محسوس، أمر حسي، هذا الذي عليه من يقرر هذا الخبر. وذكرنا أن قضية تقسيم الأخبار النبوية إلى متواتر وإلى آحاد من هذا المعنى من جهة القبول والرد قول المعتزلة، هم الذين جاءوا به، وخصوصا عبد الرحمن بن أبي ليلى والأصم، وهم في الغالب الذين يحدثون مثل هذه الأقوال ويلتصقون بمخالفات الإجماع. بعد ذلك ذكر القسم الثاني وهو ما يتعلق بحديث الآحاد، قسم الآحاد، وذكر بعد ذلك تقسيمه وأنه ينقسم إلى القسمة الثانية، وهي الذي يتعلق بعلم الحديث من جهة القبول والرد، وأنه ينقسم إلى صحيح وضعيف أو مقبول ومردود. وأخذ في الكلام على المقبول مساحة، وهي أنه عرف الحديث الصحيح وهو الذي اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة، بنقل عدل ضابط يعني تام الضبط عن مثله بغير شذوذ ولا علة. فذكر في هذا التعريف الخمسة الشروط التي شرحناها، والمتصل والشاذ والمعلل كلها سيأتي الكلام عليها في الأنواع التي سيذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وذكر أن هذا الحديث هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فهو الحسن. أبقى تلك الشروط كلها واستخرج شرطا واحدا يختلف فيه الحسن عن الصحيح، وهو أن يخف الضبط. ونبهنا على الفرق بين أن يكون أن يخف الضبط وبين خفيف الضبط، وهي مسألة يعني تقع في تعاريف بعض العلماء ولم يتنبهوا لها، وأنه بهذا يكون قد انتقل إلى الحسن، فاستخرج لنا الصحيح لذاته والحسن لذاته. إن تعدد الحسن لذاته خرج لنا الصحيح لغيره، بمعنى أن يكون هذه الطرق مما يحكم على رواتها بأنهم في مرتبة حسن الحديث. وذكرنا فوائد في هذا الموضع تذكرونها، أو كما يقال استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم قراطيسي. ذكرنا فوائد في معرفة طرق الحسن، ومن جهة الحكم على الراوي أنه يكون صدوق، صدوق له أوهام، هذه طبقات علم الجرح والتعديل التي ستأتي معنا إن شاء الله في آخر الكتاب. الطريقة الثانية أن يحفظ طالب العلم الرجال الذين غلب عليهم تسمية الأئمة لهم بأنهم حسن الحديث، محمد بن عمرو بن علقمة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، محمد بن عبد الله بن عقيل، وهكذا. ويجد هذا في كثير من كتب أهل العلم، يقولون هذا الرجل حسن الحديث، فيستمر طالب العلم على التحسين مثل هذه الصورة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث الحسن لغيره، بمعنى أنه جاء الحديث من طرق فيها ضعف شد بعضها بعضا حتى صار الحديث حسنا. وهذا ما يسمى بمسألة إيش يسمى؟ الاعتبار. الاعتبار، الاعتبار هو السبر جمع الطرق، وله حالان، حال يرجع إلى الشاهد وحال ترجع إلى المتابعة. ما الفرق بينهما؟ متى يقال هذا الشاهد ومتى يقال هذه المتابعة؟
متابعة في السند والشاهد في المتن،
وتبقى أيضا في السند. الشاهد في المتن مع اختلاف الصحابي لها علاقة بأنه يبد أن يختلف الصحابي، بمعنى أنه يأتي من حديث معاذ ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر، تمام؟ ويكون في الطريق الموصل، الطرق الموصلة إليهم رجال فيهم ضعف، فيهم خفة ضبط، فالشاهد يكون للصحابي، الأصح أن يقال هذا الشاهد يكون كثرة مخارج الحديث عن الصحابة مع ضعف في الإسناد إليهم. المتابعة في الراوي، في الرواة الذين هم دون الصحابة. هل نبحث في قضية الشاهد للصحابي؟ المتابع للصحابي، يعني نقول لابد أن يتابع عمر أبو بكر الصديق؟ لا، لكن في قضية التابعين، أتباع التابعين من دون الصحابي، هذه يقال فيها إيش؟ المتابعة. ثم ذكر المتابعة القاصرة والمتابعة التامة في مباحث يعني مبثوثة في النجوم وثا في كتب أهل الحديث. ثم ذكر أن هذا الحديث الذي هو مداره على إيش؟ على قسم المقبول الذي يوجب العلم والعمل. حررنا هذا، يوجب العلم والعمل سواء كان أحادا أو متواترا، لا يشترط أن يكون متواترا، يكفي أن يكون الحديث صحيحا عند عامة أهل السنة وعامة العلماء. ثم بعد ذلك ذكر أن هذا المقبول الذي يسمى بالصحيح لذاته أو الحسن لذاته أو الحسن الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، تمام، مع كونه يكون مقبولا يعرض له في المتن عوارض توجب عدم العمل به، وأهمها النسخ إذا لم يمكن الجمع، يعني إذا وقع التعارض بين حديثين أو أكثر من حديث نظرنا، إن أمكن الجمع فهو الواجب، لأن إعمال الدليلين أولى من إسقاط أحدهما، هذا الواجب. استطعنا أن نجمع بين حديثين واردين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جهة النظر، نظر المجتهد. ذكرنا لكم أن ابن خزيمة قال ائتوني بحديثين ظاهرهما التعارض أجمع لكم بينهما، وقال بأنه لا يوجد في السنة ما هو متعارض، هذا حق بلا شك، وهذا كثير في كلام الأئمة في كلام الشمعاني وغيره. فإذا حصل التعارض الذي لا يمكن أن يقع، يعني تعارض، ما نقول التعارض نسقط كلمة الظاهر لأنها قررة معين، يعني ما نقول في نظر المجتهد في ظاهر الأمر، لكن في حقيقة الأمر لا يوجد تعارض بين خبرين مقبولين صحيحين واردين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لا يأتي العلماء بالتعارض بين العقل والنقل عند علماء السنة، عندما يقولون التعارض يقصدون التعارض بين المنقولين، المتكلمون يتجاوزون الأمر إلى التعارض العقلي والنقلي. هذا ليس مبحثنا، مبحث المتكلمين والأصوليين عندما يقولون التعارض، يقولون التعارض بين العقل والنقل، لا، نحن نتكلم عن التعارض بين المنقولين. تعارض بين المنقولين، تعارض بين المنقولين إذا وقع فيما هو ظاهر للمجتهد أنه متعارض، فإنه إما أن يسلك طريقة الجمع إذا أمكنه ذلك وفوق كل ذي علم عليم، وإلا فإنه لا بد من الترجيح، لا بد في مثل هذا المقام من الترجيح، بمعنى أنه يرجح أحد الدليلين على الآخر. وغالب ما يستعمل هذا في باب النسخ، في باب النسخ. وذكر الحافظ أن النسخ يعلم بثلاثة طرق، ما هي؟
تاريخ الحديث أن يكون تاريخ،
هذا آخرها. يعني أن يكون الناسخ متأخرا والمنسوخ متقدما، هذا من وهذا من أعسرها.
وأن يكون ورد في نفس
النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون ورد في نفس النص، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب، قول الصحابي رضي الله عنه، مثل الحديث إنما الماء من الماء كانت الفتية الذين التي يفتون بها. هذه ثلاث طرق ذكرها الحافظ في معرفة طريقة الجمع إذا اعتدنا أو أردنا أن نرجح مسألة النسخ. وينبغي أن تعلم أن النسخ في اصطلاح أئمة السلف أوسع منه في اصطلاح المتأخرين. السلف يطلقون النسخ على كل جمع بين المتعارضين حتى في الخاص مع العام، فيسمون الخاص ناسخا والعام منسوخا. فإذا قالوا منسوخ لا يقصدون ارتفاع الحكم كلية، يستعملون النسخ ويريدون به بقاء جزء من الحكم. جيد، هذا تقريبا يعني أهم ما مر معنا، لأن الحافظ قال الجمع إن أمكن في اعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بين الحديثين. لم تتمكن لا من الجمع ولا من القول بالنسخ ولا من ترجيح أحد الدليلين على الآخر. إيش الفرق بين المسألتين؟ عندما نرجح النسخ يبقى إيش؟ يبقى الدليلان باقيان من جهة القبول، لكننا رجحنا أحدهما من جهة العمل. الترجيح، ترجيح في نظر المجتهد توهين للمرجوح. مثلا إذا جاء الحديث في الصحيحين وعارضه حديث آخر في ابن ماجه حسن الحديث في الظاهر، يحتمل وجود وهم في أحد رواته أو ما أشبه ذلك، فيقدمون ما في الصحيحين على ما في أحدهما، على ما في المستدرك أو ما أشبه ذلك، ويعتمدون في ذلك مسألة صحة الكتب. إذا لم نتمكن من أحد هذه الطرق الثلاثة، التوقف، والتوقف هذا اجتهاد ليس حكما شرعيا. يعني يستطيع أن يقول العالم بأن هذا هو الحكم الشرعي، وهو أنه إذا توقف المفتي عن شيء لزم توقفه للمستفتي، هذا ما يقوله أحد، معنى أنه يطلبه البحث عنه، لكن هذا توقف اجتهاد المجتهد. قد يتوقف في الحكم مع بقاء المشروعية، ربما بعض الأشياء ما نبهنا عليها في ذاك الوقت، أن الدرس ليس درس أصولي مصطلح، يعني قد يتوقف مع بقاء حكم المشروعية مثلا، يعني على سبيل المثال، ما أدري أن ذكرنا في الشرح هذا أو لا، في حكم المكاتب، ما حكمه؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يدل ظاهر الأمر على الوجوب، الجمهور على أنه سنة. الشيخ بن باز توقف في الحكم مثلا، هذا الذي يحضرني الآن، مسائل يعني توقفات تقع للعلماء عندما يقرأ طالب العلم في كتب شروح الحديث، يقول هذه فيها توقف، هذه فيها تردد، هذه فيها نظر، على أنه متردد في الحكم في هذه المسألة. هل إذا قلنا بأنه واجب أو بأنه سنة خروج عن المشروعية؟ لا، هو مشروع بين القول بالوجوب أو الاستحباب. فالجمهور الذين قالوا بالوجوب قالوا ظل كثير ممن ظاهرهم الخير من المماليك، وهذا الراجح، مسألة ظاهرة في الرجوح، لأن عمل السلف وإطباقهم على هذا الأمر أنه ظل عندهم من المماليك من الإماء في الخدمة والعبودية، مع علمهم لهم بما هو من الصلاح بمفاوز من قيام الليل والصلاة والصلاح وطلب العلم وما أشبه ذلك، وظلوا على أنهم مماليك ولم يحصل لهم العتق. فهم هذا؟ هذا وجه ترجيح الجمهور، هذا وجه ترجيح الجمهور. من قال بأنه يعني واجب أو بالتوقف، قال لم يظهر له دليل القرينة الصارفة. أحيانا قد يتوقف لكن بسبب الاشتباه في الحكم، اشتبهت عليه المسألة، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. هذه أهم المسائل الأربع التي ذكرها، أو الطرق الأربعة التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى، وهي تحتاج إلى بحث وإلى دراسة وما أشبه ذلك. نعم، نقرأ المردود بعد ذلك. نعم، من يقرأ؟ أقرأ. خذ كتاب أبو عبد الله.
يقول الحافظ رحمه الله: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي، أو غير ذلك. فالأول
أو غير ذلك،
أو غير ذلك. فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف
الجملة بعد الجار والمجرور في حيث الظرفية بدل تكون.
فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا، ومنها أن يحذف من حدثه، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه.
هذا سنقف عند الأخير الثالث، لأنه سيربطه بالذي بعده وفيه تدقيق. لما فرغ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من الكلام على النوع الأول وهو المقبول، والذي ذكرنا ما يتعلق به في أول المجلس، وهو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، وما يعرض لهما من العوارض. إن كانت مسألة العوارض هذه ليست من شأن الحديث، وإنما هي من شأن الأصول كما نبهنا على ذلك من قبل. فإذا اجتمع فيه الأمران الحمد لله، لكن النظر الناظر في جهة علم الحديث أنه ينظر إلى صحة الحديث دون النظر إلى معارض له. قال رحمه الله: ثم المردود، يعني ثم إني لما فرغت من بيان المقبول وما يتعلق به وما يعرض له من الأحكام، أنتقل إلى بيان المردود. اسم مفعول من الرد، بمعنى أنه مرفوض مدفوع غير مقبول غير مأخوذ به، وهذا هو الحديث الضعيف بكافة أنواعه، لأن الحديث إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا. هذه القسمة التي حررها الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم. شيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن جاءت التفاصيل فقالوا الحديث الصحيح والحسن والضعيف، ثم الضعيف تحته أقسام وأنواع كثيرة، يذكر الحافظ إجمال أنواعها ثم يفصل فيها على مقتضى الأنواع كما ذكرنا في أول درس. كم أوصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب. ثم المردود، يعني كما قلنا من الحديث، سيجمل هنا ثم يرجع إلى التفصيل. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر، يعني أقسام الحديث الضعيف كثيرة. لكن هنا أجمل لنا فقال المردود، وموجب الرد أرجعه إلى أمرين اثنين فقط، أرجع موجب الرد إلى أمرين اثنين، يعني إلى نوعين. النوع الأول إما أن يكون لسقط في إسناد، والنوع الثاني أو طعن في راوي. إذن صار عندنا موجب رد الحديث أن يكون هناك سقط، أن يكون هناك سقط في الحديث، سقط في الإسناد. سيبين الحافظ ابن حجر ما موجب ردهم لهذا النوع، وهو الجهل بحال المحذوف. ردنا للحديث بسبب السقط لا يستلزم أن الساقط يكون ضعيفا كما سيأتي معنا في المعلقات، لكن هذه هي علة جعلهم أن السقط يكون ضعفا، لا لضعف راوي وإنما للجهل بحاله. هذا قدمناه لأنه مهم وسينبه عليه الحافظ ونزيد الكلام عليه. إذن إذا قلنا بأن موجب الرد هو السقط، السقط هذا نستطيع أن نقسمه قسمين، سقط ظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر يدخل تحته في غالب الأقسام أربعة: المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل. هذه علل ظاهرة، يعني عندما تقول مثلا مالك عن ابن عمر، هل سمع مالك من ابن عمر؟ لم يسمع مالك من عمر، لم يلقه، هذا سقط. هنا هذا سقط بين مالك وبين ابن عمر، سقط ظاهر واضح الظهور، يكون منقطع. طيب عندما يقول البخاري مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيش؟ تعليق واضح. عندما يقول الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، الزهري تابعي، هذا ماذا يدل؟ هل الزهري سمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا إرسال. هذه أسباب، يعني أسباب انقطاع اتصال السند، يعني أن السند لم يكن متصلا. وهذه الأربعة قلنا هي ظاهرة، الخفية اثنان: المدلس والمرسل الخفي. هذه الأنواع كلها لا تستعجلوا عليها، أنت الآن فقط تستوعب أن هذه أنواع تدخل في إيش؟ في اختلال شرط الاتصال. أليس مر معنا في الحديث الصحيح أن يكون متصلا؟ هذا الذي نبحثه الآن، الرد بسبب عدم الاتصال، الرد بسبب عدم الاتصال. الثاني الذي هو أو الطعن في الراوي، هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الضبط والعدالة، حال الراوي، أو طعن في راو، هذا يرجع إلى اختلال الشرطين، العدالة أو الضبط. إذن نبقى على حسب ترتيب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما سينجره بعد ذلك، بعد هذا اللف فيما سيفصل فيه، من أنه ذكر أن الرد إما أن يكون لسقط من إسناد، عرفنا هذا السقط وقسمناه قسمين: رد يعني سقط ظاهر، انقطاع، تعليق، إرسال، انقطاع، إعضال، تمام. ويدخل في هذا أقسام، يعني يدخل في هذا أنواع، يعني تطبيقات في هذا المقام، سيأتي معنا واحدا واحدا. والخفي إما أن يكون مدلسا، لأن التدليس رواية من روى عنه بدون أن يصرح بلفظه، بدون أن يصرح بالتحديث. عندنا يعني أئمة وصفوا بالتدليس، مثل محمد بن إسحاق الحسن البصري الأعمش وصفوا بالتدليس، يروي عن من روى عنه لكن بصيغة تحتمل السماع وتحتمل تحتمل عدمه. فالمدلس من هذا النوع، وكذلك المرسل الخفي على ما سيأتي، على ما سيأتي بيانه. رجع بعد ذلك إلى قوله، قال رحمه الله: على اختلاف، على اختلاف وجوه الطعن، اختلاف وجوه الطعن، إما أن ترجع إلى العدالة، وإما أن ترجع إلى الضبط، وإما أن تكون العدالة بسبب فسق أو بدعة أو معصية كبيرة أو صغيرة أو ما أشبه ذلك. أعم من أن يكون الأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، لأنه يدخل فيه وجوه طعن، وجوه طعن كثيرة. قال رحمه الله بعد ذلك: فالسقط، هذا الفاء إيش بتكون؟ تفريعية، تفريع يعني تفرع. قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي، أو غير ذلك. يرجع بعد ذلك إلى فالأول ما هو من مبادئ السند من تصرف المصنف. اربط بين العبارات، الحافظ رحمه الله يعترض الجمل. من مبادئ السند من تصرف مصنف، هذا هو الأول. قال: فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، بمعنى أنه يأتي المعلق. لماذا سمي معلقا؟ قالوا: من تعليق الجدار أو من تعليق المطلقة. تعليق يعني تعليق شيء، يعني بمعنى أنه ليس موصولا، عندما تعلق حبلا في السقف ولا تجعله يصل إلى الأرض، هذا حبل معلق. تمام. حافظ في تغليق التعليق قال بأنه إلى كون مثل المرأة المطلقة المعلقة، يقصد يعني أقصد المعلقة، ألصق، لأنه من جهة المعنى من كونه من تعليق الجدار. الأمر في هذا يعني أوسع من التدقيق فيها على كل حال. والله عز وجل قال: فتذروها كالمعلقة. هذا المعلق، ما المعلق؟ لم يشرح لنا الحافظ ابن حجر كالتعريف الذي هو حد، وإنما قال: من مبادئ السند من تصرف المصنف، معناه أنه، ثم قال بعد ذلك: المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، بمعنى أن الحديث المعلق هو الذي يحذف المصنف فيه إسناده إلى قائله، أو إلى من نقله عن قائله. معين؟ يسقط من بداية الكتاب إلى الراوي المروي عنه، يدخل في هذا كما سيأتي في تقسيم الحافظ رحمه الله، أن يكون القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في هذا أن يكون القائل هو الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في هذا أن يكون القائل هو التابعي، لكن دون أن يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أن يكون عن إمام. المعلق رحمه الله قال، ثم ذكر مسألة الفرق بين المعلق والمعضل اعتراضا، لأنه سيأتي الكلام على المعضل، وهناك إذا فهمنا المعلق سنفهم المعضل، وسنرجع إلى كلام الحافظ في الفرق بين المعلق والمعضل الذي هو العموم والخصوص الوجهي. نبقى في المعلق. المعلق ما حكمه من حيث العموم ومن حيث الإجمال؟ يقولون المعلق ضعيف، لكنهم عندما يأتون إلى تعليقات الصحيحين يفصلون. يعني المعلق، إذا قلت لك المعلق من أي أقسام؟ من أقسام المردود. لكن عندما يأتون إلى الصحيحين، إلى البخاري ومسلم، يقولون نفصل، الذي هو كلام جماهير المصنفين في كتب الاصطلاح. فإن كان المعلق مجزوما به من المعلق الذي علق الحديث أو علق القول عند البخاري مثلا، فهذا يقولون إنه حديث صحيح، وإن كان عند معلقه على أقل الاحتمالات، إذا قال البخاري قال صلى الله عليه وسلم، مثلا مشان يكون التطبيق على حسب المثال. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الدين يسر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية سمحة. هذا الحديث لم يسنده البخاري في صحيحه، ولما نقله هكذا معلقا بدون إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا حديث صحيح عند البخاري رحمه الله لجزمه بأنه عليه الصلاة والسلام قاله، تمام؟ هذا الذي يقرره الجمهور. فإن كان بصيغة التمريض، بصيغة احنا نقرر هذا لا مسلمين، احنا سنعترض على بعض الأشياء التي في البخاري في التمريض وهو في الصحيحين، وفي الجزم وهو عنده ضعيف علمه به رحمه الله، لكن نحن الآن نقرر ما يقررونه من أجل أن تفهم المسألة. عندما قال البخاري رحمه الله: باب الدين يسر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، أيضا حديث البخاري رحمه الله لما ذكر في كتاب الطهارة قال: وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أو على كل أحيانه. هذا لم يصله البخاري، لكنه موصول في صحيح الإمام، في صحيح الإمام مسلم. قبل أن ننسى ننظر عدد الأحاديث التي وقعت معلقة في صحيح البخاري، عددها 60 و100 بغض النظر عن الجزم أو التمريض، وقد تكلم عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وأفردها بسفر عظيم يعتبر من أهم مصنفاته، وهو تغليق التعليق، مطبوع في 5 مجلدات. وطريقته فيه أنه يسوق الحديث بسنده هو إلى البخاري، ثم يصل الحديث بقائله كان عن النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الصحابة أو من التابعين. هذا عمل الحافظ رحمه الله تعالى، وذكر في المقدمة التي هدي هدى الساري، ذكر في مقدمة التغليق التعليق منهجه في هذا، في هذا الكتاب. عندما قسموا عدد الأحاديث الواقعة في صحيح مسلم في المعلقة هي 5 أحاديث، وهذه جمعها رشيد الدين بن العطار رحمه الله تعالى في مصنف مستقل، ووصلها كلها إلا عند مسلم موصولة، إلا حديثا واحدا لم يصله مسلم من طريق الليث بن سعد الفهمي رحمه الله. كل المعلقات التي في صحيح مسلم قد وصلها، وهذا في هذه الأحاديث 5 فقط. نرجع إلى ما يتعلق بالفرق بين ما رواه مجزوما به يعني البخاري وما رواه غير مجزوم به. المجزوم به هو أن يقول قال وقال الحسن وقال ابن عباس، تمام؟ المجزوم به، الغير المجزوم به قالوا يأتي بصيغة التمريض ويروى ويذكر ويحكى، تمام؟ هذا بصيغة التمريض. فمنهم من أطلق القاعدة ومررها فقال: كل ما في صحيح الإمام البخاري من المجزوم به فهو صحيح عنده على أقل الأحوال، وما قال فيه على صيغة التمريض فهو محتمل للصحة ومحتمل للضعف، فنرجع إلى البحث والنظر فيه. أما ابن الجوزي فقد بالغ وذكر في كتاب الموضوعات جملة من المعلقات التي وقعت في صحيح البخاري، يحضرني منها قوله في كتاب الموضوعات في كتاب الهدية من صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قال: جلساؤه شركاؤه، يعني من أهدي إليه هدية جلساؤه شركاؤه فيها، يحكى عن ابن عباس، يروى عن ابن عباس. فذكر ابن الجوزي هذا في الموضوعات، وعامة العلماء يقولون إدخال البخاري رحمه الله للحديث ولو معلقا يدل على قوته عنده على أقل الأحوال، وإن لم يكن على شرطه في الصحيح. هذه مسألة مجمع عليها، يعني هل المعلقات شرط الصحيح؟ لا، ليس لها شرط الصحيح، وإنما ينظر على حسبه. منهم من أطلق القول بأن ما رواه بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، وما رواه بصيغة التمريض فهو على احتمال. مع هذا جاء في صيغة التمريض قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لما ذكر عن ابن عباس قال: ويروى عن ابن عباس، ثم ذكر حديث الرقية بسورة الفاتحة للملك الذي أبى أن يضيف الصحابة، والحديث عنده رحمه الله من حديث أبي سعيد وغيره في قصة الصحابة لما ذهبوا إلى قوم فأبوا أن يضيفوهم ولدغ سيدهم فرقاه. مع هذا قال ويروى عن ابن عباس، وذكر هذه القصة في الرقية بسورة الفاتحة. مما جزم به وهو موقع إشكال، مثلا حديث إن الدنيا، حديث علي قال وقال علي رضي الله عنه إن الدنيا ولت مدبرة وإن الآخرة جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة. هذا الحديث جزم به البخاري، ومع هذا فيه كلام. جزم البخاري رحمه الله تعالى أيضا بحديث في كتاب الزكاة قال وقال طاووس قال معاذ، ثم ذكر حديثا في الزكاة، وطاووس لم يسمع من معاذ بن جبل. وهذه المسألة أيضا يعني فيها خلاف كبير، والقول الذي يدل عليه التحقيق هو الذي كان يختاره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، أنها ينظر فيها ولا يطلق القول لا بمجزوم ولا بغير مجزوم. لكن قال طائفة من أهل العلم إيراد البخاري لها دليل على قوة احتمال ثبوتها لمهابة الصحيح وانتقاء البخاري رحمه الله تعالى. أنتم معي إلى هذا المقام؟ طيب. قال فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، لأن قد يحذف الإسناد كله، وقد يحذف شيخه، وقد يحذف شيخه وشيخ شيخه، ويكتفي بذكر 5 أو 4 أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر الفرق بين المعضل والمعلق، وقلنا بأننا سنرجئه بعد دراسة المعضل لأن هذا سيكون أفيد لنا. ثم قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعضها مثل قول البخاري، هذا كثير في البخاري، يعني كثير بالنسبة للمئة وستين، ذكر جملة من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام مثل حديث الحنيفية السمحة. ومنها أن يحذف إلا الصحابي، وهذا أيضا مر معنا قبل قليل في قولي مثلا في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا معلق في البخاري عن عائشة، فأبقى الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى التابعي والصحابي معا، وهذا مثل ما ذكرنا قبل قليل طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، قلنا هذه سنقف عندها لأنه سيفصل فيها كيف، لأنه قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق، وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وهذا سنشرحه إن شاء الله في مجلس قادم. لكن هنا ذكر العلة في جعلهم المعلق من أقسام المردود، وكل ما لم يتصل بحالي، كل ما لم يتصل بأي حال فإن السبب في رده ما هو، إنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، فردنا له ليس جزما منا على الحكم عليه بالضعف، وإنما هو أننا جهلنا ما حاله، ومع أنه قد يكون ثقة إلا أنه قد يكون لم يسمع من ذلك الراوي، كما ذكرنا في أثر طاووس عن معاذ. بهذا القدر إن شاء الله سنكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.